في رده الإسلام أمسى يشتكي يا أمتي عودي إلى إسلام.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نستن خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل بالضفة الغربية. الرئيس التونسي يأمر بتعليق اختصاصات البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب طيلة مدة التعليق. ومحكمة مصرية تصدر حكما بإعدام 24 من عناصر الإخوان المسلمين بتهمة تفجير حافلة أمنية شمال البلاد. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن في بلدة بيت آمر شمال الخليل. وكان الشاب شوكة خالد أصيب ظهر أمس بجراح حرجة خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال عقب تشييع الشهيد الطفل محمد العلامي الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال في البلدة. وتتعرض بلدة بيت آمر لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة، فيما تعتبر الخليل من المدينة الثانية بعد القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرا لأهميتها التاريخية. وحول جرائم الاحتلال واستهدافه للأطفال الفلسطينيين نتوقف عند هذا التقرير.
قبل أن تجف دماء الطفل محمد التميمي ابن بلدة دير نظام إلى الغرب من رام الله، والذي اغتيل بدم بارد من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، كان دماء الطفل محمد علامي تروي دماء بلدته بيت أمر إلى الشمال من الخليل بذات الرصاص الذي أصاب التميمي وبمشهد مشابه. 11 طفلا فلسطينيا قضوا منذ بداية العام الجاري برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عدد دفع بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لدق ناقوس الخطر اتجاه المؤسسات الدولية التي تقف موقف المتفرج على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
دعم سلطات الاحتلال منذ بداية الاحتلال باستهداف الأطفال الفلسطينيين، وباعتقادنا من خلال تجربة عملنا الطويلة في هذا المجال بأنه هو التركيز على الأطفال لاستهداف المستقبل الفلسطيني. اليوم لم يعد هذا الموضوع يعني فقط على الأطفال، وإنما أيضا الاستهداف بات محاولة إسكات أي مؤسسة حقوق إنسان تتحدث عن انتهاكات الاحتلال بحق أطفال فلسطين وبحق الإنسان الفلسطيني.
المؤسسات الدولية وثقت خلال السنوات الماضية المئات من حالات الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين سواء بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي تقى إلى جرائم حرب بحق الإنسانية تحتاج إلى إرادة سياسية لتحريكها في الجنايات الدولية.
هذه السياسات العدوانية دون أن يكون هناك عقوبات رادعة للاحتلال فسيبقى مستمرا في عدوانه وجرائمه، وهذا الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المتصاعدة.
أي كيان هذا الذي يستقوي بجنوده على أطفال لا حول لهم ولا قوة؟
عندما ترى جيشا بقواته وقواده وعدته وعتاده وجنوده وجنرالاته يلاحقون أطفالا في الشوارع ويطلقون النار عليهم، فاعلم بأن هذا الجيش مفلس وقد هزم من الداخل.
أمر الرئيس التونسي بتعليق كل اختصاصات مجلس النواب الشعب لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب طيلة مدة تعليق أعماله. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية إنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه. ومن جهته اعتبر رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي القرارات الرئاسية انقلابا على الثورة والدستور، وقال لا شرعية لحكومة لا تمر في البرلمان. الغنوشي الذي أبدى استعداد حزبه لأي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية حذر من أنه سيدعو الشارع إلى الدفاع عن ديمقراطيته الدستورية. وحول مستجدات الأزمة في تونس نتابع التقرير التالي.
أولى الخطوات التي يخطوها رئيس التونسي بعد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة فتح ملف ثقيل كملف الأموال المنهوبة في شكل قروض بلغت 13500 مليار دينار، انتفع بها 460 رجل أعمال دعاهم الرئيس قيس سعيد إلى إعادتها في شكل استثمارات بالمناطق المهمشة.
هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء ولدي قائمة في الأسماء يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال حول إبرام صلح جزائي، ويتعهد كل واحد في هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في المعتمديات في كل المعتمديات في تونس.
حركة النهضة التي تحاول استعادة توازنها بعد أحداث الأيام الماضية حذرت من انعكاس قرار رئيس سعيد على الاقتصاد واصفة إياه بالقرار الشعبوي.
رئيس الجمهورية وقال الكلام ذاك وهو في تقدير كلام شعبوي، وقت تسمع مستثمرين قاعدين عايشين حالة من التوجس، وقت تسمع ترقيم تونسي قاعد ينحدر بشكل كبير جدا، نزول الدينار، كل المؤشرات الاقتصادية مؤشرات سلبية بسبب الإحساس بعدم الثقة.
الاتحاد العام التونسي للشغل دعا هياكله إلى اليقظة حتى لا يتم التلاعب بأرشيف المؤسسات العمومية ووثائقها، فيما تترقب طبقة سياسية الخطوات القادمة للرئيس.
رئيس الجمهورية مدعو إلى أولا تعيين رئيس حكومة، تكوين حكومة وإن كانت مؤقتة أو أي صفة يعطيها لهذه الحكومة لتسير أعمال الدولة، ثم يضع على طاولة هذه الحكومة الملفات التي يجب أن تعالج أولا بأول، وأول هذه الملفات هي كيف نلقح لأكثر عدد ممكن من التوانس.
استمرار ضبابية الوضع لن تكون لصالح المسار الجديد في تونس.
أصدرت محكمة جنايات دمنهور المصرية حكما بإعدام 24 شخصا من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين المحظور بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة في منطقة البحيرة شمال مصر. ونقلت مصادر خبرية عن محكمة جنايات دمنهور قولها إنها قضت بإعدام 16 متهما بينهم 10 حضوريا في قضية تفجير حافلة الشرطة بمركز رشيد، وإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا، وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم أثناء العملية التفجيرية. أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أنه يسعى بكل جهده مع رئيس الجمهورية ميشيل عون لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. وقال ميقاتي إن الوضع لا يحتمل طرف التباطؤ في عملية التأليف، ونحتاج تعاون الجميع، لكنه لا حكومة لبنانية قبل 4 من آب. من جهتها أكدت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية في لبنان أن لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد على اعتبار أنها ضرورة، مشيرة إلى وجوب التوصل إلى الحقيقة الكامنة وراء تفجير مرفأ بيروت ومحاكمة كل من ثبت له سهم بوقوعها. هذا وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد الاجتماع مع وفد من تيار المستقبل أن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بانفجار مرفأ بيروت الذي تصادف بعد أيام ذكرى مرور عام على حدوثه. التفاصيل في هذا التقرير.
أيام قليلة تفصلنا عن مرور عام على أكبر كارثة تضرب لبنان بعد نهاية الحرب الأهلية، وهي انفجار مرفأ بيروت رئة العاصمة وقلبها النابض كما يحب أن يسميه أبناء المدينة. التحقيق في القضية الذي وصل إلى أبواب مسدودة دفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ليعلن بعد الاجتماع مع وفد من تيار المستقبل أن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار. وأضاف بري أن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء، ولم يحدد موعدا لرفع الحصانة ولا كيفية رفعها. التحقيق بالانفجار تعثر بسبب الرفض أو المماطلة في إجابة طلبات أرسلت إلى البرلمان والحكومة لرفع الحصانة والسماح باستجواب عدد من كبار المسؤولين بهذه القضية. القصة بدأت عندما توقفت سفينة تحمل مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مرفأ بيروت عام 2013، وبسبب مشاكل في محركها تقرر أن السفينة تعاني من عيوب كبيرة تعيق تحركها وأنها غير صالحة للإبحار، ومنعت إثر ذلك من الإبحار. ورغم أنها تحمل مواد شديدة الانفجار إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة ورؤساء هذه الحكومات هم نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري لم يحركوا ساكنة، ما يجعلهم متهمين بالتقصير بهذا الملف ووضع البلاد على فوهة بركان.
كيف الواحد بده يوصل للعدالة إذا كل موظف صغير بالدولة اللبنانية في عنده حصانة؟ فبتبلش الحصانات من أصغر شخص بالدولة لأعلى شخص بالدولة اللي هن الوزراء والنواب والرؤساء.
عصر يوم الثلاثاء الرابع من آب أغسطس لعام 2020 لن ينساه اللبنانيون أبدا، فما حصل في عاصمتهم لن يمحى من الذاكرة، وباتوا يطلقون على الكارثة اسم بيروتشيما تشبيها بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي.
تعرضت 4 أرتال للقوات الأمريكية كانت تحمل معدات عسكرية لهجمات بالمتفجرات جنوب العراق في عملية نفذتها سرية قاسم الجبارين، حسب ما أعلن مصدر في فصائل المقاومة العراقية. وعلى صعيد آخر، دمرت القوات الأمنية العراقية عددا من أوكار عصابات داعش خلال عملية لها بمحافظة صلاح الدين شملت مناطق وادي الشاي وقرية الجيام غرب مدينة طوز خورماتو. من جهة أخرى، نعت قيادة العملية المشتركة العراقية 5 عسكريين بينهم ضابطان استشهدوا بسقوط مروحياتهم أثناء قيامهم بمهام قتالية قرب ناحية أمرلي بالمحافظة نفسها. أعلن رئيس الوزراء الأرميني أنه سيطلب نشر قوات روسية على طول الحدود مع أذربيجان لتجنب مزيد من التصعيد بعد اشتباكات سجلت في الفترة الأخيرة. وقال نيكول باشنيان خلال جلسة الحكومة أنه يعتزم طلب مزيد من الدعم من موسكو، معتبرا أن ذلك يساعد البلدين المتنازعين على ترسيم الحدود بينهما. وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد تحدثت عن مقتل عدد من جنودها وإصابة آخرين على أيدي قوات الجمهورية أذربيجان خلال مناوشة أخيرة جرت على الحدود بينهما. أعلنت السلطات السعودية العودة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: نحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا. ووفقا للأرقام التي نشرتها وزارة السياحة السعودية، فقد تم إصدار 400,000 تأشيرة خلال 6 أشهر قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا. لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم، واعتبر 150 آخرون في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات شمالية أفغانستان. تتواصل عمليات البحث عن المفقودين في مقاطعة كامديش بولاية نورستان التي اجتاحتها الفيضانات الناجمة عن تساقط الأمطار الغزيرة. وأشار المتحدث باسم وزارة الدولة إلى صعوبة تقدير الأضرار الناجمة عن الفيضانات في الوقت الحاضر، غير أنه قال وفقا المعلومات الأولية فقد تم تدمير 60 منزلا. بهذا نصل للختام عناوين الرئيسية. استشهاد مشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل. الرئيس التونسي يأمر بتعليق قصاصات البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب طيلة مدة التعليق. ومحكمة مصرية تصدر حكما بإعدام 24 من عناصر الإخوان المسلمين بتهمة تفجير حافلة أمنية شمال البلاد. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل الترحيب وخالص تحياتنا نبعثه إليكم من القلب مع لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بكم عند آفاق الأدب الروائي العالمي، حيث الملاحم الإنسانية الرائعة التي سطرها عباقرة القلم على مر العصور ومن شتى بقاع العالم، ندعوكم لمتابعتنا عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أحبتنا المستمعين، أليكس هايلي مؤلف وأديب أمريكي ولد في نيويورك عام 1921، وعمل في بداية حياته في خفر السواحل حيث كان يقضي معظم وقته في البحر، فاشترى آلة كاتبة صغيرة وبدأ بكتابة الرسائل والأقاصيص في أوقات فراغه وهو على ظهر السفينة. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سمح خفر السواحل لأليكس بأن يعمل في دائرة الإعلام التابعة لحرس البحر، وقد استلم إدارة هذه الدائرة حتى نهاية حياته الوظيفية وتقاعده.
استمر أليكس بالكتابة والنشر ولكن من دون تحقيق أي مكاسب مادية، وكانت فرصته الكبيرة عندما طلبت منه إحدى المجلات إجراء عدة حوارات مع شخصيات أمريكية من أصل أفريقي أمثال مارتن لوثر كينغ، مالكوم إكس، وسامي ديفيس وغيرهم. ومن خلال مقابلته لمالكوم إكس تعرف عليه جيدا وكتب سيرة حياته سنة 1964. بعدها قام وبتشجيع من مالكوم إكس بالبحث عن جذوره العائلية متنقلا بين لندن وأفريقيا والولايات المتحدة حيث يسكن، ولم يترك مرجعا ولا وثيقة تاريخية إلا وبحث فيها حتى أصدر روايته الجذور بعد 12 سنة من البحث المتواصل في عام 1976.
مستمعين الأفاضل، اختار أليكس هايلي أن يجسد تجربته الأولى في الكتابة في رحلة من أصعب الرحلات وأجملها، رحلة البحث عن الجذور. من هو؟ من أين أتى؟ ما الذي يربطه بهذه الأرض؟ ومن هو الإفريقي؟ تبدأ قصة هذا الأمريكي الأسود في الأرض الأم أفريقيا في قرية صغيرة تدعى جامبيا، حيث تتابع كل خطوة يخطوها جده الأكبر كونتا الذي أصبح يلقب فيما بعد بالإفريقي منذ ولادته. تنمو معه، تمر معه بكل المراحل العمرية وتعيش حلوها ومرها، وتتعلم معه عن الأرض، عن الحياة، عن العائلة، عن الحرية، عن الله، وعن الطبوب وهو الاسم الذي يطلقه الأفارقة على الرجل الأبيض.
نعم مستمعينا الكرام، يبدأ الشقاء مع ظهور الطبوب الذي يعطي لنفسه الحق بتسخير البشر لخدمته كما يسخر الجماد والحيوان، ويقع كونتا في أيدي تجار العبيد فيخطف من أرضه وينقل مع عدد كبير من الأفارقة المخطوفين وبينهم نساء وأطفال في سفينة تجارية إلى أمريكا بعد رحلة من أكثر الرحلات عذابا وأشدها قسوة، وسيباعون في مزاد علني بعد أن يتفحصهم الزبائن ويساوموا على أسعارهم كأي سلعة أخرى في السوق. ينتقل كونتا من سيد إلى آخر، يحاول الهرب مرارا ويفشل، يحاول الحفاظ على اسمه الأفريقي، على لغته وذكرياته، على عادات أرضه وتقاليد دينه، كما يحاول نقل الذاكرة الأفريقية إلى ابنته التي تؤخذ من بين يديه إلى سيد آخر فيحرم مدى حياته من رؤيتها لتنقلها بدورها بعد معاناة لا تحتمل لأبنائها وأحفادها. فيراقب القارئ الكلمات الأفريقية التي حملها كونتا من أرضه تنتقل وتتغير من جيل إلى آخر.
أعزائي الأفاضل، إن رواية الجذور تاريخ لزمن كانت العدالة فيه لا تعرف إلا الرجل الأبيض، الإنسانية غائبة والقوانين مشرعة لإرضاء الطبوب أي الرجل الأبيض مهما كانت الوسيلة. هذا الكتاب يجسد عذابات إنسانية حقيقية قد لا تصدق لقسوتها لكنها حصلت فعلا، فتشعرك بعض الأحداث برغبة كبيرة بالبكاء كما تشعرك أحداث أخرى بفرح داخلي غريب، فأحاسيس الشخصيات تنتقل إليك كأنها منك أو كأنك منها. جذور هايلي لا تخصه وحده، فملحمته أصبحت جزءا من الذاكرة الجماعية لشعب عرف أكثر من كل الشعوب قيمة الحرية لأنه ضحية زمن كانت فيه العبودية قانونا مشرعا.
نعم مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع معا برنامج قمم في الأدب العالمي. رواية الجذور لأليكس هايلي ليست سيرة ذاتية وإنما هي عمل أدبي متكامل يناقش حقبة من تاريخ الزنوج، وهي حقبة تجارة الرقيق التي قادتها السفن من أدغال أفريقيا باتجاه مزارع قصب السكر والحقول في أوروبا وأمريكا في أقذر تجارة شهدها العالم. القصة تروي الرقة والعبودية التي كان الغرب يحترفها بكل صورها المجردة من كل ذرة إنسانية، إنها العار ووصمته التي تميزت بها الشعوب الغربية. فقد كان للفكر الاستعماري دور في ترويج شائعة أن أفريقيا هي غابات وأدغال يسكنها قوم لا يفقهون شيئا. أما عن عملية الخطف فقد كان الرجال البيض يهجمون ومعهم السود الخون على قرية ثم يشعلون النيران فيها، ومن نجا من النيران سقط في أيديهم ويتم اقتياده بوحشية. أما من جرح بشدة أو العجائز أو الصغار ممن لا يستطيعون السفر فكانوا يقتلون أمام أعين الآخرين.
وتكشف رواية الجذور أعزائي الأفاضل عن المعاناة التي قاسها الأفارقة في ظل العبودية كما يروي لنا ذلك الكاتب في قوله، يقول: كانت كل القوانين في أمريكا تصب في مصلحة البيض، فإذا ضبط أبيض أحد الزنوج يحاول الهرب يمكنه أن يقتله ولا عقاب عليه، ويقول القانون 10 جلدات للزنجي إذا نظر في عيون البيض و30 إذا رفع يده ضد سيده، ولا جنازة لزنجي، ويقول القانون تقطع أذن الزنجي إذا أقسم الناس البيض أنه كان يكذب، والأذنان إذا ادعوا بأنه كذب مرتين، وإذا قتل أبيض يشنق، وإذا قتل الأبيض زنجيا يجلد.
مستمعينا الكرام، كان أليكس هايلي كاتب الرواية ملهما من الحكايات القديمة، حيث قضى 12 عاما وهو يبحث عن حكايات أسرته ويتتبع تاريخ العائلة في بداية 1750 وفي قرية جوفور على مسيرة 4 أيام من ساحل غامبيا في غرب إفريقيا. ولد طفل ذكر يدعى كونتا كنتي، كان والده ذا كلمة مسموعة في منطقته، فعلم ابنه فنون القتال والصلابة. عاش كنت مع أسرتي حياة هادئة، وعندما بلغ السن التي تؤهله للعمل خرج لرعي بعض الماعز، وكان بعد الرعي يذهب لكتاب القرية لحفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية. وفي أحد الأيام اتجه للأدغال يفتش عن شجرة يصلح خشبها لعمل طبلة، فاختطفه التجار العبيد وهو في سن 16، وضعوه في سفينة ومعه أيضا أعداد كبيرة، وأبحروا بهم إلى بلاد الحرية. رحلة العذاب الطويلة التي تقطعها السفينة من ساحل أفريقيا إلى الساحل الشرقي لأمريكا رحلة تمتد لعدة أشهر عبر محيط متقلب الأجواء وفي مكان أقل ما يوصف أنه قبر.
استيقظ كونتا ليجد نفسه نائما على ظهره بين رجلين آخرين في حفرة من الظلام. كان كل جسده كتلة من الألم بسبب الضرب الذي تلقاه لمدة 4 أيام. رفض كونتا الطعام الذي كان يقدم له، لم يكن طعاما، إنما شيء صلب لا تتحمله المعدة. كانت رحلة عصيبة عانى فيها المحبوسون من آلام الأسر والجوع والرائحة النتنة. امتلأ كل المحبس بالقمل والبراغيث والفئران الضخمة الحجم التي كانت تعض الجروح المتقيحة. وصلت السفينة إلى شواطئ أمريكا وتبقى من المساجين 40 شخصا، والبقية ماتوا في الطريق ليصبحوا طعاما دسما للسمك.
ونزل المساجين ومن ضمنهم كونتا وأدخلوا في المزاد وبيع بأعلى سعر في المزاد لجون فولر من عائلة برجوازية. كان كونتا يعلم أن عليه أن يهرب من هذا المكان المخيف أو يموت في المحاولة. حاول 4 مرات أن يفعل، وبعد كل محاولة فاشلة كان يتعرض لأقسى أنواع التعذيب. وفي آخر محاولة للهرب اختبأ في عربة لنقل التبغ وظل يجري نحو الشرق نحو أفريقيا، واختبأ داخل دغل. فجأة سمع نباح كلاب كان يطارده رجلان من البيض الذين يتعقبون السود الهاربين من أسيادهم. دخل في معركة معهم وضرب أحد الرجلين بحجر في وجهه، وأمسك أحد البيض بفأس صغيرة وإشار إلى قدم كونتا. لقد هوت الفأس على قدمه فأطاحت بمقدمتها وصار كل شيء مظلما.
مستمعين الأطائب، غضب السيد ويليام وولر من قطع قدم كونتا فقام بشرائه من أخيه وعالجه من الجرح. وفي مزرعته استطاع كونتا أن يبدأ حياة جديدة ويتأقلم إلى حد ما مع السود الذين يعملون في نفس المزرعة، حيث اعتنت به سيدة سوداء هي بيل الطاهية في المنزل الكبير، وأصبحت تعالجه وتدربه على المشي بعكاز، وتزوجها وأنجب منها بنتا اسمها كيزي. أصر كونتا على تعليم ابنته كل شيء عن أفريقيا، وأصيب كونتا بالصدمة حينما سمع خبر أن سيده يريد أن يبيع كيزي. حاول أن ينقذ ابنته بكل ما يستطيع، فأمسك بالسلاسل في جنون. عندها دوت رصاصة من مسدس الشريف بجوار أذن كونتا، فوقع على ركبته وأحس برأسه يكاد ينفجر. هجمت بيل على الشريف فلطمها بقوة، أطاحت بها على الأرض، وقام بحمل كيزي ووضعها في العربة وانطلق بها مهرولا. حاول كونتا أن يتشبث بالعربة وراح يجري وراءها في ذهول حتى اختفت السيارة.
نعم، لقد ذهبت كيزي ولن تعود ولن يراها مرة أخرى، فقد اشتراها سيد جديد من ولاية كارولينا اسمه توملي. كان مجرد أفاق نجح في جمع ثروة من مصارعة الديوك. في الليلة الأولى لكيزي في مزرعة توملي قام باغتصابها بطريقة وحشية. أنجبت كيزي ولدا في شتاء 1806، كانت تتمنى أن تسميه كونتا أو كونتي، لكنها خشيت غضب سيدها الذي أطلق على الصبي اسم جورج. وعندما بلغ جورج سن 3 بدأت كيزي تحكي لابنها عن جده الأفريقي إنه طويل وبشرته سوداء كالليل ويميل إلى الوقار الشديد، علما أن جورج هو والد جد أليكس هايلي كاتب الرواية من جهة أمه. وفي عام 1862 أصدر الرئيس الأمريكي لينكولن إعلان تحرير العبيد، جاعلا من تحرير العبيد في الجنوب هدفا للحرب، وسار الخبر كالوميض بين ملايين الزنوج في الجنوب. وأخيرا في نيسان أبريل 1865 استسلم الجنوب، وخرج الزنوج يقفزون هنا وهناك ويرقصون ويصيحون ويصلون صلاة الشكر لله.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من روائع الأدب العالمي عبر برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي.
على أمل أن نجدد اللقاء بكم عند قمة أخرى من الأدب الروائي العالمي. نترككم في رعاية الله وحفظه، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أحبتي سنتحدث عن موضوع مهم وحساس جدا يتعلق بعلاقة الآباء بالأبناء، والتي ينتابها بعض الأحيان نوع من التوتر الشديد بسبب غلو الآباء في محاسبة أو معاقبة أبنائهم، حتى ولو كان ارتكابهم للخطأ لا يستوجب ذلك الحجم من العقوبة. فنجد الأب أحيانا يطرد ابنه من البيت ولا يسمح له بالعودة، ظنا منه أن في ذلك درسا له وعبرة سوف يستفيد منها. إنه أحبة المستمعين موضوع طرد الآباء لأبنائهم من البيت، الذي بكل تأكيد وكثيرا ما سمعنا قصصا بهذا الخصوص يؤدي إلى نتائج وخيمة يدفع ثمنها الأبناء عادة، وبالتالي ينعكس بسلبياته أيضا على كل أفراد الأسرة. ولكي نسلط الضوء أكثر على موضوع حلقتنا، نستضيف كلا من السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتور هاشم الحسيني الأخصائي في علم النفس الاجتماعي من بيروت، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، خالد رجل حاد الطباع عصبي المزاج، خاصة تجاه أولاده في البيت، لا يعرف أن يسامح ولا يعطي في نفس الوقت الفرصة لهم لأن يبرروا ما ارتكبوه من أخطاء وإن كانت بسيطة، شديد في توجيه اللوم إليهم أو فرض العقوبة عليهم، لا يبالي بنتائجها النفسية والمعنوية، ولو حصل أن تشاجر أبناؤه فيما بينهم فهو لا يلجأ إلى حل المشكلة بأن يحاول مثلا التقريب بينهم لإصلاح العلاقة بل وتمتينها، إنما يكون الضرب بالنسبة له أول الحلول، ومن ثم الصراخ والبوح بكلمات لا تكون لائقة أغلب الأحيان به. ولكن خالدا يبرر تصرفه هذا مع أبنائه بحرصه عليهم. كان ابنه الأكبر علاء يعمل في إحدى الورش الصناعية، لذلك فهو يعود متأخرا إلى البيت بعض الأحيان، وإذا أراد أن يسأله أبوه عن سبب التأخير فيسأله بلهجة شديدة، وربما يصرخ بوجهه طالبا منه عدم تكرار ذلك أو مهددا بمنعه من العمل أو منعه من الخروج من البيت أيضا. سبب هذا التصرف من قبل الأب شعورا سلبيا لدى الأولاد، فأحمد وناصر تلميذان في المدرسة وكانا يرغبان أحيانا بقضاء بعض الوقت باللعب مع الأصدقاء، وسيف طالب في مدرسة أخرى وأيضا كان يتأخر قليلا بسبب مرافقته لأصدقائه. أما علاء فلأنه كان فاشلا في المدرسة فقد شاءت الظروف أن يعمل في الورشة. بطبيعة الحال كان كل هذا يزعج الأب كثيرا، فيلجأ إلى أسلوبه المعتاد وهو الصراخ والضرب أحيانا والتهديد بطردهم خارج البيت أحيانا أخرى. في إحدى ليالي الشتاء الباردة كان الإخوة سيف وأحمد وناصر قد عادوا مبكرين إلى البيت، ذلك لأنهم طلاب مدرسة ولا يوجد ما يشغلهم عن العودة إلا علاء. ولما عاد الأب من عمله وجد أولاده الثلاثة فقط في البيت، فسألهم: أين أخوكم؟ أجاب سيف: لم يعد أخي بعد من عمله. قال الأب: وكم الساعة الآن؟ قال سيف: الساعة الآن يا أبي أوشكت على العاشرة. انزعج الأب كثيرا وبدأت ملامح الغضب ترتسم على وجهه. فتش في جيوبه فلم يجد علبة السجائر، وهنا قال لابنه: انهض واذهب إلى العطار واشتري لي علبة سجائر بسرعة، هيا انهض. نهض سيف بسرعة وهو خائف، لأنه يعرف طباع أبيه جيدا، خاصة إذا لم تكن هناك سجائر بحوزته. وفعلا خرج سيف من البيت ليشتري لأبيه السجائر وفي تلك الليلة الباردة، لكنه عاد بعد عناء طويل وقال: آسف يا أبي، فلقد كانت كل محلات العطارين مغلقة. تمتم الأب مع نفسه ودخل الغرفة، ولم تمض سوى دقائق حتى خرج من غرفته وقال مرة أخرى بلغة عنيفة جدا: اتصل بأخيك الآن واطلب منه العودة فورا، وإلا سوف لن أسمح له بالدخول إلى البيت بعد ذلك. وفعلا اتصل سيف بأخيه علاء. مرت أكثر من ساعة لكن علاء لم يعد، فازداد غضب الأب ولم يبق عنده صبر أبدا. فراح يراقب الطريق من النافذة، وفجأة شاهد ابنه عائدا مع بعض الأشخاص يتكلمون بصوت مرتفع وقهقهات بعضهم تملأ الشارع. انتبه الأب جيدا وقال مع نفسه: لا، فهذا علاء ابني يدخن السجائر. قالها وقد تجمعت سحب الغضب فوق رأسه، فلم يتمالك نفسه، ولما وصل ابنه صفعه على خده وصفعه صفعة أخرى. خرج على إثر ذلك الإخوة من البيت وراحوا يتوسلون بأبيهم أن يكف عن ضرب أخيهم علاء، إلا أن ثورة الأب لم تهدأ ولم تخفت، حتى قال له بكل غضب: أغرب عن وجهي، لا أريد أن أشاهدك في البيت بعد الآن أبدا. أعزائي المستمعين، سبب طرد الأب خالد لابنه علاء من البيت حالة نفسية مزرية لدى الإخوة الثلاثة. لم يتمكنوا من النوم جيدا في تلك الليلة، وكلما حاولوا إقناع الأب بالعدول عن رأيه كان الرفض لغته ودون رجعة. عند الصباح الباكر خرج الأولاد كالعادة إلى المدرسة، وفي الطريق كانت المفاجأة التي أذهلتهم، فقد شاهد أحمد وناصر بعض الناس مجتمعين بشكل يثير القلق. أخذهما الفضول وساقتهما أقدامهما للمشاهدة، لكنهما حين اقتربا اكتشفا أن علاء أخاهما مرمي على الأرض وحالته سيئة جدا، والناس بانتظار سيارة الإسعاف، فلقد تعرض علاء إلى اعتداء من قبل بعض الأشرار بعد أن سلبوه ما يمتلك وهربوا. وهكذا نال الابن عقوبة قد أصدر حكمها الأب في لحظة غضب، لم يدرك أبدا عواقبها ولم يقدر مخاطرها.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من الواقع. بعد أن استمعنا إلى قصة الأب خالد وعرفنا كم أنه إنسان لا يمتلك إلا المبالغة في اتخاذ القرار، خاصة في طريقة معاقبته لابنه وما سببه له من مشاكل صحية ونفسية، نتوجه إلى السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عن المقصر الحقيقي في هذه القصة، فهل هو الابن أم الأب؟ وإذا كان الابن مقصرا كيف يجب أن تكون العقوبة له ليتعظ؟ فهل عقوبة الأب بطرد الأولاد من البيت هي طريقة صحيحة؟ وماذا جاء في الشرع الإسلامي بهذا الخصوص؟ لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإسلام أكد على حسن التعامل من قبل الأبناء تجاه الوالدين، ولذلك الآيات القرآنية الشريفة أكدت كثيرا على هذا المعنى، وبلغ الحال بأن تصور لنا الآيات القرآنية بأنه لا يحق للأبناء أن يوجهون كلمة التأفف أو إبداء حالة الضجر اتجاه الأوامر التي تصدر من الآباء اتجاه الأبناء، مبالغة في احترام الوالدين ولما لهما من دور كبير في الشأن التربوي والشأن السلوكي والأخلاقي. ولكن في مقابل هذا تؤكد روايات أخرى على أن الأساليب التربوية ينبغي أن تتماشى مع الظرف الزماني ومع التحول الزماني وبطريقة تدريجية، بحيث لا يشعر هذا الابن، هذا الفتى، لا يشعر بتحميل هذه الأطر الأخلاقية عليه. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. إذن الظرف الزماني له مدخلية في نوعية الأخلاق ودرجة الأخلاق. ربما قد نكتفي من الابن بأداء بعض الواجبات وترك المحرمات دون الخوض بتفاصيل هذه الواجبات والأمور المستحبة الأخرى. نترك هذا الأمر للظرف الزماني المستقبلي، نترك ذلك للتأثير الخارجي من قبل الأصدقاء، من قبل المعلمين، من قبل الآخرين، حتى تتم حالة التلاحم ما بين الآباء وما بين الأبناء. ولكن في بعض الأحيان تصبح حالة من التشنج في العلاقة بين الآباء والأبناء، مما يحقق حالة من العقوق من قبل الأبناء اتجاه الآباء، وتزدى كثير من التوجيهات والنصائح من قبل الآباء اتجاه الأبناء ولا يجدون هناك أذنا صاغية. ربما يضطر الأب في مقابل هذا من أجل أن يوقف هذه الحالة من التدهور في العلاقة ما بينهم وبين أبنائهم، يضطر إلى طردهم. عملية الطرد عملية في الواقع غير مقبولة وغير مجدية وغير نافعة، وليست مسألة تربوية. لابد للأب جهد إمكانه أن يبذل قصارى جهده في مجال إعادة هؤلاء الأبناء إلى جادة الهدى والصواب. طبعا هو كان قد قصر في بداية الوهلة، في بداية نشوء هؤلاء الأبناء، قصر في تربيتهم، في توجيههم، في مراقبة سلوكهم. طبعا بالنتيجة هو يحصد هذا التقصير، ولكن إذا وصلت الأمور إلى الطريق المسدود لا مجال الأب أنه يقوم بطرد الأبناء من البيت. هذا معنى ذلك عرضنا هذا الفتى، هذا الشاب، عرضناه إلى طريق مسدود وإلى أمر مجهول، ما ندري ما الذي سيحدث به، ربما يتحول إلى إنسان مجرم فتاك. فلذلك عليه أن يتحمل جهد الإمكان، وعملية الطرد عملية غير شرعية، ورعاية الآباء للأبناء ينبغي أن تستمر إلى أن يقف هذا الفتى، هذا الشاب، الابن يقف على قدميه بحيث يستطيع أن يؤمن حياته بشكل طبيعي وبما يتناسب مع شأنه. ولذلك يجهد الأب جهد إمكانة من أجل تحقيق عملية الإنفاق، والإنفاق هنا واجب شرعا من أجل أن يحقق هذه المعاني الخيرة للأبناء.
بعد أن استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى السيد راضي الحسيني، نتوجه الآن إلى الدكتور هاشم الحسيني الأخصائي في علم النفس الاجتماعي من بيروت لسؤاله عن دور سلوكيات الأب في دفع علاء إلى قضاء أوقات متأخرة خارج البيت أو لجوئه إلى التدخين، وكيف على الأب توجيه ابنه؟ هل يصح طرده من البيت وتعريضه للأذى والمخاطر؟ وما هي الحلول والنصائح التي يمكن أن نوجهها إلى الأب في هذه الحالة؟ فلنستمع معا.
ثمة تناقضات كثيرة تقع ضمن العائلة الواحدة بين الأهل والأولاد، باعتبار أن الأهل هم الذين يوجهون والأولاد هم الذين يتلقون التوجيه، ومن خلال ما يرغب كل فريق منهما إذا صح التعبير تتولد مشاكل وتناقضات، بحيث أن إرادة الأهل تختلف عن إرادة الأبناء، ولا سيما إذا أصبح هؤلاء في سن المراهقة أو سن يستدعي أن يكون للولد رأي خاص وموقف خاص. هذا التناقض يقع بين الأهل والأبناء، وأعني بالأهل الأب والأم بشكل عام، ولكن بما أن الأب هو رأس العائلة فهو الذي يكون في مواجهة الأبناء، ولديه الكثير من الأفكار، وغالبا ما تكون أفكار الأب أفكار محافظة وفقا لما نشأ عليه وما رسخ في ذهنه من أساليب تربوية. لعل بعض الآباء يلجؤون إلى أن يتخذوا مواقف صارمة بالنسبة لحرية أبنائهم، دائما يضعون الولد في موضع الاتهام ويؤنبونه ولأقل سبب من الأسباب، فيريدون أن يكون هذا الولد على صورتهم ومثالهم. وفي بعض الأحيان يكون الأب متجنيا على الأبناء، فمثلا بعض الآباء الذين يعانون من مشاكل مادية يرزحون تحتها، فهم يعمدون إلى لوم الأبناء ولو عن غير حق، وأحيانا يلومونهم بحق. فالولد الذي يكون بعيدا عن العائلة والذي يريد أن يلتحق بأترابه دائما وأن يغيب طويلا عن البيت، هذا يشعر بأنه غير مطمئن لوجود جو عائلي يحتضنه ويجتذبه، يريد أن يهرب لأن الأب كما يقال ظالم ومتشدد في تصرفاته تجاه هذا الابن. ماذا يفعل هذا الابن؟ يذهب إلى خارج البيت، يطيل المكوث خارج البيت، ويتأثر بأصحابه الذين مثلا يدخنون أو يقبلون على أشياء غير مقبولة أو لا تتلائم مع سنه، ولا سيما مسألة التدخين. التدخين آفة يميل إليها المراهقون باعتبار أنها نوع من إثبات رجولتهم، المدخن هو الشخص الذي أصبح راشدا وبإمكانه أن يتصرف كما يتصرف أبوه، وغالبا ما يكون المدخن من أهل مدخنين هم بدورهم، فهو يريد أن يتصرف كما يتصرف أبوه أو حتى أمه في بعض الأحيان. إن مسألة الحوار والإقناع وليس فقط على المستوى اللفظي، بل أيضا على المستوى الفعلي، على مستوى التعامل. ينبغي على الأب كما على الأم أن يحسنا التصرف بحيث يجتذبان هذا الولد ويجدا له جوا ملائما يتقبله ويتفاعل معه، بحيث أنه يأتي إلى البيت ويطيب له أن يأتي إلى البيت بدل أن ينظر إلى بيته وكأنه نوع من أنواع السجن.
في ختام حلقة اليوم نشكر أعزائنا المستمعين ضيفي الحلقة الكريمين السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتور هاشم الحسيني الأخصائي في علم النفس الاجتماعي من بيروت على حسن المشاركة. كما نشكر لكم حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم مرة أخرى في حلقات قادمة من برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، نحن وإياكم بانتظار دقات الساعة 10 من صباح طهران، موعدكم ونشر خبرية مع مجموعة من التقارير. برنامج دواوين الولاء يبدأ معكم عند 10:15، يلي ذلك العدل المنتظر. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها الكلم الأقدس. يأتيكم برنامج مشرعون بلا شرعة عند 11:25، بعدها نلتقيكم وعهد الصادقين ثم قوافي الوجد. عند 12 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها حدث وحوار. من هدي المنبر الحسيني عند 12:50، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 11:00 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. برنامج الحياة الطيبة يأتيكم عند 11:17. أدب المقاومة عند 11:30، يلي ذلك نور وبلاغة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
واصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل.